واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء يا زهراء يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله يا إمام تركض السنون ركضة هوجاء يا إمام تركض السنون ركضة هوجاء ويذوب العمر ذوبان الثلج في الرمضاء الكآبة في كل مكان أكلت بهجة الدنيا فعادت أيامها قفرا ولياليها بلاقع غادر الفرح منذ زمن بعيد صفير عاصفة اليأس يسمع في الأنحاء كأنه فحيح الأفاعي في ليلة ظلماء غادر الفرح منذ زمن بعيد صفير عاصفة اليأس يسمع في الأنحاء كأنه فحيح الأفاعي في ليلة ظلماء الناس في حيرة مؤمنهم وكافرهم الجميع حكموا وتسلطوا فمنهم من كان ظالما عتريفا ومنهم من كان فاشلا وسخيفا، ومنهم من طبعه طبع ابن آوى، ومنهم ضباع ومنهم خنازير، ومنهم قرود يقولون إنهم نوابك، يتبعهم حمير لا يعرفون القرد من الأمير، ومنهم قرود يقولون إنهم نوابك، يتبعهم حمير لا يعرفون القرد من الأمير، ومنهم 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 إمام زماننا، أما أنا لشمسك أن تعود، لصوص الدين يلعبون في الظلام، عقولنا يسرقون وعلينا يضحكون. يا إمام وإن طال بنا المقام وثقلت علينا الأيام، سوف نغسل ملل الدنيا بآمال الانتظار، قلوبنا مشتاقة مشتاقة، همك همنا، والموعد هو هو، وحسينك الظمآن هو هو، وإنا لمنتظرون، وحق عينيك إنا لجاهزون ومنتظرون، إنا برسم الخدمة وشرف العبودية في فنائك يا ابن علي إنا لمنتظرون. فليذهب الجميع إلى عجولهم، وليمسك الجميع بعرى ولائجهم، وليكذب الجميع وليهزئ الجميع، إنا لا نبالي بأجمعهم وأكتعهم وأبتعهم وأبصعهم، قمامة قمامة، ألا لعنة عليهم وعلى قرودهم، وحق عينيك وحق عينيك إنا عبيدك المنتظرون. صلوات 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 على قائم آل محمد، وسلام عليكم. حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور، الحلقة الأولى. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي: يا سدير يا سدير، إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. قائم آل محمد، سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس، أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود. ونلتقي. هذه الحلقة الأولى من برنامجنا هذا، هي مقدمة لما سيأتي في الحلقات القادمة. هكذا عودتكم في برامجي، الحلقة الأولى تكون مقدمة تشتمل هذه المقدمة على عديد من الإضاءات والملاحظات المهمة. الإضاءة الأولى سيد الأوصياء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حدثنا عن حال الشيعة كلما بدأ الزمان يقترب شيئا فشيئا من يوم الخلاص. خطبة مفصلة رواها الكليني في الكافي الشريف، وهذا هو الجزء الثامن من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. في الصفحة 57 رقم الحديث هو 22، خطبة مفصلة لسيد الأوصياء تحدث في جانب منها عما سيكون عليه حال الشيعة من بعد أمير المؤمنين، وكلما بدأنا نقترب شيئا فشيئا من يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، مما قاله وهو يتحدث عن شيعته، وأسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم، كيف يستذل بعدي بعضها بعضا، وكيف يقتل بعضها بعضا، ويستمر الكلام وأنا لا أريد أن أقف عند هذه التفاصيل. إنما أريد أن ألفت أنظاركم إلى ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يقسم: ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. وها هم الشيعة في متاهتهم. هذا هو التيه الذي هو أضعاف تيه بني إسرائيل. ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. هذه الحقيقة يجب أن تكون شاخصة أمام أعين الشيعة. لم يفعل بهم أحد ذلك، هم الذين فعلوا ذلك بأنفسهم. فعلماء الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى انجرفوا باتجاه ضلال سقيفة بني ساعدة، وتراكم هذا الضلال عبر القرون. وأسس الطوسي حوزة النجف سنة 448 للهجرة، وجعلها منفذا وبوابة لمذهبه اللعين، للمذهب الطوسي العباسي الذي هو جماع ما بين ما تقوله المعتزلة وما يقوله الشوافع. ومر الكلام في كل هذا عبر البرامج المفصلة والمطولة، وعرضت الوثائق الأكيدة والحقائق الواضحة، وبينت الأمور بكل تفاصيلها. للذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة بنحو سريع، ليعودوا إلى برنامج ما بين واقعين، إلى مجموعة حلقات المذهب الطوسي، إنها 40 حلقة، وليعودوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية في 48 حلقة. أما الذين يريدون الاطلاع المفصل فعليهم أن يعودوا إلى سائر البرامج، وخصوصا إلى برنامج ملف الكتاب والعترة بكل أجزائه، وأهم أجزائه الجزء الرابع الخاتمة في 500 حلقة، حلقات مفصلة مدعمة بالوثائق والبراهين والحجج والأدلة البينة. هذا هو تيهنا، وهذا هو التيه الذي حدثنا عنه أمير المؤمنين في أن تيهنا سيكون أضعاف تيه بني إسرائيل. هذه ملاحظة سريعة، إضاءة خاطفة، حتى نعرف الواقع الذي نعيش فيه. أتحدث عن الواقع الشيعي، وأنا هنا في برامجي أوجه حديثي إلى الباحثين عن الحقيقة في أجوائنا الشيعية الدينية، فأنا لا أخاطب العلمانيين من الشيعة، لا شأن لي بهم، إنني أوجه حديثي للذين يقولون إننا متدينون، للذين يقولون إننا من شيعة الحجة ابن الحسن، وأخص منهم الباحثين عن الحقيقة الذين يريدون أن يتخلصوا من قذارة المذهب الطوسي ويتمسكوا بدين أئمتهم، بدين العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. الإضاءة الثانية، الملاحظة الثانية، عنوان البرنامج حديث الساعة، إنه حديث هذا الزمان، حديث زهرائي بحسب المنهج الذي تعرضه برامج هذه القناة، إنه المنهج الزهرائي الذي يستند إلى الحكمة اليمانية التي هي حكمة محمد وعلي وفاطمة، إنهم أئمة الأئمة، والأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه على محمد وآل محمد، الأطيبين الأطهرين. حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور. التوقيت المحلي هنا جاء على سبيل الاستعارة، وإلا فإننا نعرف جميعا من أن التوقيت المحلي في منطقة الظهور يختلف من دولة إلى دولة أخرى بحسب مصالح تلك الدول، فأنا لا أتحدث عن زمان ووقت جغرافي يمكن أن يحدد عبر خطوط الطول، ولا أتحدث عن وقت فلكي بحسب قواعد علم الفلك، ولا أتحدث عن وقت حكومي رسمي تشخصه الدول والحكومات. التوقيت المحلي هنا استعارة وإشارة إلى المذاق العقائدي بحسب التوقيت المحلي، بحسب المذاق العقائدي لمنطقة الظهور. أما منطقة الظهور فهي المنطقة الجغرافية التي تتحرك فيها وقائع الإرهاصات التي تسبق مرحلة العلامات الحتمية، وكذلك فإن العلامات الحتمية ستكون ظاهرة وواضحة في منطقة الظهور هذه، وبعد ذلك حين يظهر إمام زماننا فإن النواة الأولى لدولته العالمية ستكون في هذه المنطقة. منطقة الظهور ذكرتها لنا الروايات والأحاديث الشريفة. العراق، إيران، تركيا، بلاد الشام، سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، السعودية، الجزيرة العربية، اليمن، إمارات ودول الخليج العربي، ويضاف إلى ذلك مصر. هذه البلدان هي التي تشكل منطقة الظهور. الإرهاصات تقع في هذه المنطقة، والعلامات الحتمية تتجلى واضحة في هذه المنطقة، والنواة الأولى للدولة المهدوية القائمية تنشأ في هذه المنطقة أيضا. الملاحظة والإضاءة الثالثة تأتينا بعد الفاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا الله الغاث الغاث يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الغاث الغاث.
أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن يتابعون هذه الحلقة، البرنامج في حلقاته القادمة سيعرض بين أيديكم الكثير من الحقائق المهمة والمهمة جدا عند الذين يهتمون بما يجري في الوقت الحاضر في منطقة الظهور وما له من علاقة بالمشروع المهدوي الأعظم. لذا فإنني أرجوكم أن تصبروا علي وأن تتابعوا معي، لأن المطالب ستأتي تباعا. وهذه الملاحظات والإضاءات التي أذكرها في هذه الحلقة التي هي مقدمة البرنامج، أتمنى أن تأخذوها بنظر الاعتبار. هذه هي الملاحظة الثالثة. وأما الملاحظة الرابعة فإنني ألفت نظركم، وأعتقد أنكم تعرفون هذه الحقيقة، من أننا في مقطع زمني مهم جدا بحدود فهمي، بحدود مداركي وتقييمي للأمر، فإنني أعتقد أننا منذ بداية الغيبة الكبرى والتي بدأت سنة 329 للهجرة وإلى هذه اللحظة لم يمر على الشيعة مقطع زمني كهذا المقطع الزمني الذي مر علينا. نحن نعيش في مرحلة الإرهاصات. أنا لا أتحدث بلسان المدعين لعلم الغيب، فأنا لا أعلم الغيب، ولا أتحدث بلسان المتنبئين والفوالين، إنني أتحدث منطلقا من المعطيات المتوفرة بين أيدينا، من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. من هنا أبدأ وهنا أيضا أنتهي. بحسب المعطيات المتوفرة لدينا، ما أجده واضحا، لم تمر فترة زمانية عزيزة وحساسة وحرجة وخطرة ومهمة جدا منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة كالفترة الزمانية التي نحن نعيشها. أنا لا أتحدث عن سنة بعينها، وإنما أتحدث عن العقود الزمانية التي مرت علينا وعما يأتي في السنوات القادمة. لابد أن تعرفوا من أن بعض السنين تكون جماعا لعقد تتفرع عنها سلاسل الأحداث. أضرب لكم مثالا سنة 1979 للميلاد، هذه السنة كانت من هذه السنوات، ومنذ ذلك التاريخ إلى هذه السنة لم تمر سنة بهذا الوصف كحال سنتنا التي مرت علينا ونحن نعيش الآن آخر أيامها. 1979 هذه السنة كانت جماعا لعقد الأحداث التي تفرعت عنها سلاسل الوقائع وإلى يومنا هذا. أضرب لكم أمثلة مما جرى في تلك السنة إن كان ذلك في منطقة الظهور أو في العالم أجمع. سأشير إلى أهم الوقائع، فأنا لست بمقامي أن أستقصي الوقائع والأحداث، فهذا يحتاج إلى وقت طويل، إنما أحدثكم على سبيل ضرب المثل، إنه مثال تقريبي توضيحي. في بداية السنة 1979 للميلاد، وفي الشهر الثاني انتصرت الثورة الإيرانية، الثورة الخمينية، وذهب الشاه إلى حيث ذهب، وهذا الحدث كان حدثا مجلجلا ولا زالت سلاسل عقدة هذا الحدث تتواصل إلى يومنا هذا. هذه عقدة من عقد الأحداث. وفي تلك السنة أيضا فتنة جهيمان العتيبي في السعودية وفي مكة وفي المسجد الحرام، فتنة كانت مزلزلة للكثيرين. ولأهميتها ذكرت في أحاديث الملاحم والفتن، بغض النظر عن هذا الموضوع، فتنة جهيمان العتيبي كانت في هذه السنة أيضا. وصول صدام حسين للرئاسة في الشهر السابع من هذه السنة، من سنة 1979، عقدة من عقد الأحداث وما جرى من الويلات على منطقة الظهور بنحو عام وعلى العراق بنحو خاص، وتفرع عن مجيئه أن تأسست المعارضة العراقية خارج العراق. ومن تفاريع هذه العقدة أن كانت الحرب العراقية الإيرانية، وجرت سلاسل الأحداث، إنها التفاصيل التي تفرعت عن هذه العقدة. أنا لا أستطيع أن أسهب في كل الموضوعات التي ترتبط بما أتحدث عنه، إنما هي إشارات مقتضبة، ويمكنكم أن تفصلوا من خلال هذا المجمل الذي أتحدث عنه. في السنة هذه أيضا في آخر شهر منها الاتحاد السوفيتي يحتل أفغانستان، وهذه عقدة كبيرة. من جملة الأسباب التي أدت إلى سقوط وتفكك الاتحاد السوفيتي ما جرى في أفغانستان. تنظيم القاعدة، حركة طالبان، الحدث المدوي في 11 سبتمبر، إنها تفاصيل سلاسل هذه العقدة إلى سلسلة طويلة مما يقع تحت عنوان الإرهاب الإسلامي في العالم. البلدان الإسلامية تضررت من الإرهاب الإسلامي هذا أكثر مما تضررت البلدان الكافرة بحسب ما يقول الإرهابيون. ولازلنا نرى ما نرى في بلاد الشام، ولازلنا نعيش أصداء الوقائع في العراق. الحكاية طويلة طويلة. معاهدة كامب ديفيد اتفاقية كامب ديفيد سمها ما شئت، باتفاقية، بمعاهدة، بمصالحة، كانت في سنة 1978، ولكن الذي تفرع عنها هو الأهم. إنها معاهدة السلام فيما بين إسرائيل ومصر، حدثت في هذه السنة، سنة 1979، وهذه عقدة من عقد الأحداث. بسببها انتشرت الجماعات الإسلامية في مصر وفي سائر البلدان الأخرى، وأدت إلى مقتل السادات، ومقتل السادات تفرع وتفرع وتفرع عليه من الوقائع والأحداث في مصر وكذلك في خارج مصر. في هذه السنة أيضا بدأت بوادر النشاط الإخواني في سوريا في معارضة ومواجهة حافظ الأسد، والتي أدت إلى الوقائع المعروفة في بداية 1980. مجازر حافظ الأسد التي حدثت في بداية 1980، والموضوع له تفصيل. كل هذه الوقائع هي عقد. هذه العقدة الإخوانية السورية نحن نشهد الآن نتائج سلاسلها. ما يحدث الآن في سوريا من هذه العقدة، مما تفرع على هذه العقدة. مئات من السنين، مئات من السنين، البابا في الفاتيكان لابد أن يكون إيطاليا، ولكن في 10 من سنة 1978 دخل الفاتيكان بابا جديد، إنه بابا بولوني من بولونيا، البابا يوحنا بولس الثاني. وكانت الكنيسة الكاثوليكية غاضبة عليه حينما كان في بولونيا، لأنه كان يتدخل في الشأن السياسي. حكايته معروفة عند الذين يعرفون كواليس تفكك الاتحاد السوفيتي. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي جاءت به وجعلته بابا للفاتيكان، وهو أول بابا بعد مئات من السنين ليس إيطاليا. لم يكن أحد يتوقع أن بابا الفاتيكان في يوم من الأيام سيأتي من بولونيا. ومن بعده انكسر هذا القانون من أن يكون البابا إيطاليا، فجاء من بعده بابا من ألمانيا، والبابا الموجود الآن من الأرجنتين. انكسر ذلك القانون، دخل الفاتيكان في الشهر العاشر سنة 1978 وبدأ نشاطه ضد الاتحاد السوفيتي سنة 1979 إلى أن سقط وتفكك وانهار وتدمر الاتحاد السوفيتي سنة 1991. بدأ هذا البابا يعمل بجد ونشاط وبتواصل إلى أن تفكك الاتحاد السوفيتي سنة 1991. فالنشاط بدأ في هذه السنة، في سنة 1979. بدأ نشاط المسيحيين الإنجيليين في الولايات المتحدة الأمريكية في هذه السنة أيضا، في أواخر أيام رئاسة كارتر. وهذا النشاط جاءنا برونالد ريغان سنة 1981، والذي بقي دورتين رئاسيتين في إدارة ورئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتح الأبواب مشرعة للحركة المسيحية الإنجيلية، وهي الحركة التدبيرية التي تعمل ليلا ونهارا لتدبير الواقع بحسب ما يعتقدون لمجيء المسيح. ومن هنا فإنهم يتدخلون في السياسة وفي الحروب، حتى وصلنا إلى ولي من أوليائهم جورج بوش الابن، يعد من كبار أولياء المسيحية الإنجيلية، والذي أعلنها حربا دينية حتى جاء العراق وتغيرت الأوضاع في منطقة الظهور بالكامل بعد مجيء الأمريكان وسقوط النظام الصدامي المجرم. تلاحظون هذه العقد تتفرع عنها سلاسل من الأحداث والوقائع، ويوجد الكثير والكثير من العقد. إذا أردنا أن نستقصي التاريخ فيما يخص سنة 1979 للميلاد، منذ هذه السنة لم تأتنا سنة كثيرة العقد كهذه السنة التي مرت علينا 2024. هذه السنة الأولى بعد 1979 جاءتنا مليئة بالعقد التي تتفرع عنها سلاسل الأحداث، لأن الأحداث ستقع في مستقبل الأيام وأنا لا أعلم الغيب، لذلك لا أحدثكم عن سلاسل عقد هذه السنة، إنما حدثتكم عن سنة ماضية، عن سنة سابقة، كي تعرفوا مقصدي من أن سنة 2024 سنة عقد، إنها عقد الأحداث التي تتفرع عنها سلاسل الوقائع وسلاسل المجريات. ونحن في منطقة الظهور نتلمس الإرهاصات التي بحسب الأحاديث والروايات إنها على صلة بالمشروع المهدوي الأعظم. هذا ما أعتقده على الأقل، وهذا ما يفرحني على الأقل، ولا أريد أن أفرض ما أعتقده عليكم، إنما سأعرض لكم الحقائق والتفاصيل وسأوضحها بقدر ما أستطيع في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. نذهب إلى فاصل. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لعلي بن يقطين الذي كان وزيرا للعباسيين: كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الأخوان. إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: كلما أحدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعدون. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول: تعجب الجاهل من العاقل أكثر من تعجب العاقل من الجاهل. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول: يعرف شدة الجور من حكم به عليه. سبحانه وتعالى لا يريد منك أيها الإنسان أن تكون ساذجا بسيطا سطحيا. الدين الذي يشجع الناس على السطحية وعلى السذاجة هذا ما هو بدين الله سبحانه وتعالى؟ هذا دين الأعراب الذي أسس في سقيفة بني ساعدة وبعد ذلك الأغبياء الثلان في الجو الشيعي راحوا يتراكضون فعقدوا سقيفتهم سقيفة بني طوسي على غرار تلك السقيفة الأعرابية. سبحانه وتعالى أنزل إلينا قرآنا عميقا، فهل من الحكمة أن ينزل إلينا قرآنا عميقا ويطالبنا بالتدبر فيه ويريد منا أن نكون سطحيين، أن نكون أعرابا، أن نكون بدوا، أن نكون جهالا؟ هل هذا منطق سليم؟ ماذا يقول علي أمير المؤمنين وهو يحدثنا عن قرآنه؟ هذا هو قرآن محمد وآل محمد، هذا هو قرآن علي وآل علي، وما هو بقرآن الأعراب؟ سيد الأوصياء هكذا يقول: وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. وصف علوي، فكلام علي علي الكلام، كلمات وجيزة لكنها اختزنت كنوزا وكنوزا وأعاجيب. وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. الصادق المصدق إمامنا جعفر صلوات الله وسلامه عليه يقول: نزل القرآن على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. إن قرآنا هذه أوصافه يحتاج فهمه إلى عمق، وهذا القرآن مثلما تحدثنا سورة صاد في الآية 29 بعد البسملة: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ هذه اللام التي ستأتي يقال لها لام التعليل، تبين لنا العلة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا، هذه اللام لام التعليل، وليتذكر، هذه اللام لام التعليل تذكر مرة ثانية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قرآن بهذا العمق يراد منا أن نتدبر فيه، فهل نأتيه بعقل سطحي، بقلب ساذج، بثقافة مهلهلة، أم أننا نحتاج إلى العمق ونحتاج إلى الدقة والتحقيق كي نتواصل مع هذا الكتاب الكريم؟ في سورة الزخرف في الآية الثالثة بعد البسملة والتي بعدها: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا المظهر اللغوي للقرآن. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أما حقيقته، حقيقته عميقة جدا. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا هو القرآن العميق. سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نتعامل مع قرآنه مثلما تعامل الأغبياء من مفسري سقيفة بني ساعدة، والأغبياء من مفسري سقيفة بني طوسي. ومن هنا فإن محمدا وآل محمد وضعوا لنا قانونا من أن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به. ولذا في بيعة الغدير أخذت المواثيق علينا أن لا نفسر القرآن إلا بتفسير علي وآل علي. هذه مواثيق بيعة الغدير. على هذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك مجموعة من المواثيق، أحد هذه المواثيق أننا لا نفسر القرآن إلا بتفسير علي وآل علي، وأننا لا نعتمد قواعد منطق الفهم إلا من علي وآل علي. وهذا علي يفهمكم بعدي، هكذا قال لنا رسول الله في مواثيق بيعة الغدير. وهذا علي يفهمكم بعدي. في سورة محمد صلى الله عليه وآله في الآية 22 بعد البسملة وما بعدها: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ بحسب منطق العترة الطاهرة، بحسب التفهيم العلوي، فإن الرحم والأرحام في تأويل العترة الطاهرة في محمد وآل محمد. الرحم هنا الصلة فيما بيننا وبين محمد وآل محمد. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ الإفساد في الأرض يأتي منسجما مع قطيعة رحم ولاية محمد وآل محمد، ويؤكد هذا من أن اللعنة سيترتب عليه في الآية التي بعدها: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهذه الحيثيات تناسب رحم الولاية أكثر مما تناسب رحم الأقارب. قطيعة رحم الأقارب من الكبائر، ولكن صلة الرحم أيضا ليست مطلقة، فهناك حالات تقطع فيها صلة الرحم بحسب القرآن. حينما تكون الأرحام معادية لرسول الله، لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع. الأرحام في الكتاب الكريم هي أرحام ولاية محمد وآل محمد. دقق النظر في هذه الكلمات القرآنية، فهل تناسب أرحام الأقارب أم أنها تناسب رحم محمد وآل محمد صلوات الله عليه؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن. هذه الحقائق لا تتحدث عن صلة أو قطيعة رحم الأقارب، إنها تتحدث عن محمد وأهل محمد. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أين المفاتيح؟ أين مفاتيح الأقفال؟ إمامنا الباقر يخبرنا عن مفاتيح هذه الأقفال. أقرأ عليكم من الجزء الأول من الكاف الشريف لمحمد ابن يعقوب الكليني المتوفى سنة 329 للهجرة. هذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 200، الحديث الأول من الباب الذي عنوانه باب فرض طاعة الأئمة، بسنده بسند الكليني عن زرارة، إنه زرارة ابن أعين، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه، المفتاح هنا، وباب الأشياء. وهذا الباب الذي من خلاله نتمكن من الدخول، باب الأشياء. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه، وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى. الطاعة للإمام بعد معرفته، المعرفة أولا، وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير. الميثاق الأعظم في بيعة الغدير ما يرتبط بمعرفة محمد وآل محمد بنحو عام، وما يرتبط بمعرفة إمام الزمان بنحو خاص. هذه هي روح مواثيق بيعة الغدير. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. أفلا يتدبرون القرآن؟ كيف نتدبر القرآن من دون هذه المفاتيح؟ وكيف نتعامل مع هذه المفاتيح من دون عمق، من دون تحقيق وتدقيق، حتى نستطيع أن نصل إلى أهدافنا؟ من هنا فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نكون أغبياء، ولا يريد منا أن نكون سطحيين. الغباء منه ما هو طبع ومنه ما هو تطبع. إنني أتحدث هنا عن الغباء التطبعي، وهذا ما تنجح فيه المؤسسات الدينية في العالم في كل الأديان. رجال الدين الشياطين هم من أمهر صناع الغباء في العالم. لا أتحدث عن دين بعينه، إنني أتحدث عن المسلمين الشيعة قبل أن أتحدث عن المسلمين السنة. علماء الدين عند الشيعة، عند السنة، عند سائر المذاهب التي يقال عنهم بأنهم أهل القبلة، عند اليهود، عند النصارى، عند الهندوسي، عند سائر الديانات، رجال الدين من أمهر صناع الغباء في العالم، مع أنهم هم أغبياء في الوقت نفسه، لكنهم في خدمة الشيطان، هم جنود إبليس، هم عبيد إبليس، ولذا يصنعون الغباء في عقول أتباعهم. سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نكون أغبياء. أتحدث عن الغباء الذي يكتسب، عن الغباء التطبعي. هناك غباء طبعي لا أتحدث عنه هنا، إنما أتحدث عن الغباء التطبعي، حينما يمرن العقل ويمرن الإنسان على أن الدين سطحي، على أن الدين شيء مبسط سهل ميسر. قد يكون ميسرا في التكاليف في الأحكام، لكنه ليس ميسرا في المعارف والثقافة والتفسير والعقائد، ليس ميسرا، إنه بحاجة إلى ذكاء وإلى عمق. ولذا فإن الذين لا يملكون هذه المواصفات، القرآن وصفهم بالمستضعفين، ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع. أحد معاني المستضعفين في القرآن، أحد المعاني، هناك أكثر من معنى. أحد معاني المستضعفين في القرآن هم الذين يفهمون الدين فهما سطحيا، فهما أعرابيا، فهما بدويا. إذا كان الأمر هكذا، إذن لماذا أنزل الله قرآنا يتحدى به كل البشر، كل الأمم، يتحدى بلغته وبلاغته، ويتحدى بمضامينه العميقة؟ إذا كان القرآن سطحيا، فلماذا يتحدى الله سائر الأمم بهذا الكتاب؟ هذا كتاب عميق مثلما قال سيد الأوصياء، ظاهره أنيق وباطنه عميق. هذه الأناقة اللغوية والأناقة الأدبية والأناقة الفنية والأناقة في موسيقى حروفه وفي رصف كلماته. إذا ما ذهبنا إلى آية ورفعنا حرفا منها ورفعنا كلمة، فإن خللا هندسيا واضحا سيظهر فيها. هذا النظم العجيب هي هذه الأناقة قطعا في جهة من جهاتها، وإلا فإن أناقة القرآن أعمق من كل هذا الكلام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الوقت يجري سريعا، كان في نيتي أن أتوسع في هذا المطلب، لكنني أضرب لكم مثالا. معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في صفحة 300. في ثقافتنا الشيعية الشعبية، حينما يرى الناس شخصا أبله يقولون هذا من أهل الجنة، أو بتعبيرهم هذا من أهل الله. فهل أن أهل الله هم الأغبياء؟ أهل الله هم الأنبياء، هم الأذكى، هم الأكثر أناقة في ظاهرهم وباطنهم، هم الأكثر فهما في ظاهرهم وباطنهم، هم الأبلغ، هم الأجمل، هم الأكمل أخلاقا، هم هؤلاء هم أهل الله. هذه الرواية يرويها الصدوق عن إمامنا الصادق، عن آبائه المعصومين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي يقول: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها البلو، البله جمع أبله، والأبله تعرفونه، دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها البله. السائل يسأل الإمام الصادق، قال: قلت: ما البله؟ فقال إمامنا الصادق يبين معنى الأبله الذي تحدث عنه رسول الله، فقال: العاقل في الخير. وأين نجد هذا العقل؟ العاقل في الخير، الغافل عن الشر، الذي يصوم في كل شهر 3 أيام، هذا هو الأبلة. هذه رموز وإشارات عميقة. العاقل في الخير، الغافل عن الشر، الذي يصوم في كل شهر 3 أيام. سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون بلها بهذا المعنى. يريد منا أن نكون بلها بهذا العمق، بهذه الدلالة. في سورة المؤمنون في الآية 66 بعد البسملة وما بعدها: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، تتراجعون عن آياتي التي تتلى عليكم. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، تسخرون منها، مستكبرين باستكباركم، مستكبرين به سامرا تهجرون. حديث السمر في ليالي السمر، تذكرنا بكلمة عمر في رزية الخميس حينما قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الرجل ليهجر. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول؟ أم جاءهم ما لم يأتي آباؤهم الأولين؟ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباؤهم الأولين؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، إلى آخر الآيات. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ في سورة النساء في الآية 82 بعد البسملة: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تلاحظون أن الآيات تؤكد على التدبر، وهذا التدبر لابد أن يكون بمستوى مضامين القرآن على الأقل بحدود ما يستطيع الناس من أمثالنا أن يصلوا إليه. هذه عملية تدبر تفعل، يعني هناك فعل وفعل وفعل، تدبر تفعل. هناك مجموعة انفعالات، وهذا لا يتحقق في المعاني السطحية وفي المعاني البدوية الساذجة. هذه القضية لابد أن تكون شاخصة أمام أعيننا، من أن فكرة أن الدين يكون بسيطا يكون سهلا، هذا في التكاليف، ولكن في الجانب الفكري، في الجانب الثقافي، في الجانب القرآني، في الجانب العقائدي، لابد أن يكون عميقا. ومن هنا فإن علاقتنا بإمام زماننا لابد أن تكون عميقة، وعميقة جدا في مضامينها وفي فحواها. نذهب إلى فاصل.
يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين. سبحانك يا الله الغاف يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشأ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب. سبحانك يا الله
الملاحظة الأخيرة في مجموعة هذه الملاحظات التي عرضتها بين أيديكم في هذه الحلقة، هذه الملاحظة تحذيرية، وأنا أحذر نفسي قبل أن أحذركم. علينا أن نحذر الجهات التي تضحك علينا. هناك أربع جهات تضحك علينا. الجهة الأولى إبليس، إبليس الأبالسة، من خلال منظومته الشيطانية من الجن والإنس، من خلال أحابيله وكيده ومكره إبليس يضحك علينا ويقحقه عاليا. الروايات تخبرنا بأنه يضحك علينا. إبليس يضحك علينا بخداعه وبكل ما يوقعنا فيه من المصائد والكمائن. إذن الجهة الأولى إبليس الأبالسة، والجهة الثانية رجال الدين، وكلما كان رجل الدين كبيرا في الجو الديني كان أكثر خطرا، وهؤلاء خطرهم أكثر من خطر إبليس. فعلينا أن نحذر هؤلاء. وأنا لا أتحدث عن مجموعة دينية معينة، أتحدث عن جميع رجال الدين في العالم، مبتدئا برجال الدين الشيعة ومنتهيا بسائر الأديان الأخرى. هؤلاء يضحكون علينا، هؤلاء سفلة، كذابون شياطين، هؤلاء طلاب المناصب وطلاب الدنيا لا علاقة لهم بالدين، يجعلون الدين وسيلة لاصطياد الناس، وكل واحد منهم بحسبه. الجهة الأولى التي تضحك علينا إبليس الأبالسة مع منظومته الواسعة، والجهة الثانية رجال الدين مع مؤسساتهم ووكلائهم وفروعهم وإعلامهم وفضائياتهم ومواقعهم الألكترونية إلى كل ما يرتبط به. الجهة الثالثة الكثرة المتكاثرة من الناس، الناس من حولنا حينما يصفقون لنا أو حينما يصفقون لشخص آخر يضحكون علينا. لكن الجهة الأخطر التي تضحك علينا نحن نضحك على أنفسنا. ولذا فإن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يقول لنا، يقول للإنسان: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، أعدى عدوك. والعدو تطلق على المفرد وعلى الجمع، أعدى عدوك يعني أعدى أعدائك، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. فأنا أضحك على نفسي، وهذا أخطر الضحك. والقرآن حدثنا عن هذا، المقام لا يسع أن أسهب في التفاصيل، إذا سنحت فرصة أخرى في قادم الأيام سأتحدث عن هذا الموضوع بكل شؤونه. إذن لزام علينا أن نحذر من هذه الجهات، من إبليس الأبالسة، من رجال الدين وخصوصا الكبار، من زعماء الدين، ومن الكثرة المتكاثرة، من الجمهور، من الجمهور. ولذا فإننا نجد القرآن على طول سوره وآياته يقدح في الكثرة المتكاثرة. والجهة الرابعة وهي الأخطر أننا نضحك على أنفسنا. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هذا التعبير يردده لشيعته لأصحابه حينما كانوا يحدثونه عن قائم آل محمد وعما يقوله فلان أو فلان من الشيعة من شخصيات الشيعة في ذلك الوقت، من رواة الحديث في ذلك الوقت. الإمام هكذا يقول لشيعته: ألا تفرشوا آذانكم للنوكة. النوكة جمع أنوك، والأنوك هو الأحمق. ألا تفرشوا آذانكم للنوكة، وأنا أقولها لكم، لا تفرشوا آذانكم للنوكة. ما يتحدث به المتحدثون في الفضائيات وعلى الشبكة العنكبوتية فيما يرتبط بالعلامات والملاحم والفتن، إنه منطق النوكة. فلا تفرشوا آذانكم للنوكة. لا أريد أن أفصل في هذا الموضوع، لكن الذين يتحدثون على الفضائيات وعلى الشبكة العنكبوتية من أصحاب العمائم السوداء أو البيضاء أو الذين هم من دون عمائم، هؤلاء مجموعة نوكة، فلا تفرشوا آذانكم لهؤلاء النوكة. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثامن من الكافي الشريف للكليني. قرأت قبل قليل عليكم منه. هذه رسالة كتبها إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إلى أحد أصحابه، إلى سعد الخير من أصحاب إمامنا الباقر. الرسالة طويلة، أخذ منها جانبا. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لسعد الخير: واعلم رحمك الله أنه لا تنال محبة الله إلا ببغض كثير من الناس. هذا الكلام أوجهه للباحثين عن الحقيقة. طريق الحقيقة طريق معبد بالأشواك، طريق الحقيقة طريق ملغم ملغم، فإن إبليس الأبالسة مع جنوده من كبار رجال الدين حولوا الطريق إلى حقل ألغام. فلا بد أن تلتفت إلى هذه الحقيقة. واعلم رحمك الله أنه لا تنال محبة الله إلا ببغض كثير من الناس. كثير من الناس يبغضونك، وأنت كذلك لا بد أن تبغض كثيرا من الناس. واعلم رحمك الله أنه لا تنال محبة الله إلا ببغض كثير من الناس، ولا ولايته، لا تنال ولايته إلا بمعاداتهم. ومن هنا فإن ميثاقا من مواثيق بيعة الغدير. اللهم والي من والاه وعادي من عادى. هذا الميثاق روته الشيعة والسنة، وهذا الميثاق يعرفه الشيعي والسني، ولكن إبليس الأبالس حرف المعنى عند السنة وضيع المعنى عند الشيعة. واعلم رحمك الله أنه لا تنال محبة الله إلا ببغض كثير من الناس، ولا ولايته إلا بمعاداتهم. وفوت ذلك، فوت ذلك أن يفوتك مصادقة الناس لك، أن يفوتك مدح الناس لك، أن يفوتك حب الناس لك، يبغضونك، يعادونك، يذمونك، وفوت ذلك قليل يسير لا قيمة له، وفوت ذلك قليل يسير لا قيمة له. لدرك ذلك من الله، هذا قليل يسير كي تدرك محبة الله وكي تدرك ولاية الله. واعلم رحمك الله، أنا أكرر هذه الكلمات لأننا بحاجة أن نضعها أمام أعيننا دائما. أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة، البحث عن الحقيقة مكلف، مكلف، مكلف على المستوى المادي ومكلف على المستوى المعنوي. واعلم رحمك الله أنه لا تنال محبة الله إلا ببغض كثير من الناس، ولا ولايته إلا بمعاداتهم، وفوت ذلك قليل يسير. لدرك ذلك من الله لقوم يعلمون، فأنت بحاجة إلى علم، أنت بحاجة إلى فهم، أنت بحاجة إلى عمق في الإدراك. وهذا هو الذي ألح عليه دائما في برامجي، من أن التمهيد للمشروع المهدوي يبدأ من أنفسنا، ويبدأ من تحصيل المعرفة، ويبدأ من تثقيف أنفسنا بالحقائق. ويستمر إمامنا الباقر يحدث سعد الخير فيقول له: يا أخي، إن الله عز وجل جعل في كل من الرسل بقايا من أهل العلم. الحديث هنا عن بقايا من أهل العلم. يا أخي، إن الله عز وجل جعل في كل من الرسل بقايا من أهل العلم. الكلام في حقيقته الكاملة ينطبق على الأوصياء، وإمام زماننا بقية الله، بقية الله، وبقية محمد وعلي وفاطمة. يا أخي، إن الله عز وجل جعل في كل من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون معهم على الأذى، يجيبون داعي الله، ويدعون إلى الله. فأبصرهم رحمك الله، أبصرهم أي ابحث عنهم، فتش عنهم، فتش عن الحقيقة، فتش عن الحقيقة. وحتى لو عرفتهم وكنت في زمانهم في زمان الأوصياء فعليك أن تعرفهم، أن تعرفهم معرفة الحقيقة. ومن هنا من زار الحسين عارفا بحقه، عارفا بحقه، وليس عارفا بالحوادث التاريخية، وليس حافظا للأشعار الرثائية. هذا شيء مهم أن نعرف الحوادث التاريخية وأن نحفظ الأشعار الرثائية، ولكن لا قيمة له إذا أردنا أن نقايسه بقيمة معرفة الحقيقة. يا أخي، إن الله عز وجل جعل في كل من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون معهم على الأذى، يجيبون داعي الله ويدعون إلى الله، فأبصرهم رحمك الله، ويبصرون بنور الله من العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، ضحك عليه إبليس فأمات قلبه وأمات عقله. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال. من الذي تيهه وضلله؟ إنهم رجال الدين ضللوا أتباعهم. وكم من تائه ضال قد هدوه، يبذلون دماءهم دون هلكة العباد، وما أحسن أثرهم على العباد. وأقبح آثار العباد عليهم. فأبصرهم رحمك الله، فإنهم في منزلة رفيعة، في منزلة رفيعة عند الله، وإن إصابتهم في الدنيا وضيعة، ما نالوه من الدنيا لا قيمة له، رفعتهم عند الله. إنهم يحيون بكتاب الله الموتى. الموتى في الكتاب الكريم هم الذين لا يعرفون إمامهم، بحسب تفسير العترة الطاهرة لقرآنها. إنهم يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله من العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، يبذلون دماءهم دون هلكة العباد، وما أحسن أثرهم على العباد، وأقبح آثار العباد عليهم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، لا خير في العيش إلا لرجلين، لمستمع واع وعالم ناطق. يا هشام، ما قسم بين العباد أفضل من العقل، نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وما بعث الله نبيا إلا عاقلا، حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين، وما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عنه. يا هشام، مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة، ومشاورة العاقل الناصح يمن وبركة ورشد وتوفيق من الله. فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلاف، فإن في ذلك العطب. يا هشام، من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، وما أوتي عبد علما فازداد للدنيا حبا إلا ازداد من الله بعدا وازداد الله عليه غضبا. وقت الحلقة قارب على الانتهاء، هذه مجموعة عناوين كان في نيتي أن أتحدث عنها، لكن الوقت لا يكفي لذلك، سأشير إليها إشارة إجمالية. هذه العناوين تمثل الأجزاء التي تشكل المضمون الشيعية الزهرائية المهدوي. هذه العناوين مستلة من كل الأدعية والزيارات والأحاديث التي ترتبط بعلاقتنا بإمام زماننا الحجة ابن الحسن. الشيعي الزهرائي المهدوي الذي لا يسمح لإبليس أن يضحك عليه، ولا يسمح لرجال الدين للمراجع الكبار أن يضحكوا عليه، ولا يسمح للكثرة المتكاثرة من الناس أن يضحكوا عليه، ويقف أمام نفسه موقفا ثابتا كي يمنعها أن تضحك عليه. هذا الشيعي لابد أن يكون مضمونه، لابد أن تكون شخصيته، لابد أن تكون نيته في علاقته مع إمام زمانه تشتمل على هذه العناوين. أولا، شوق شديد. يمكنكم أن تتلمسوا ذلك في دعاء الندبة الشريف وفي أحاديث الأئمة. هناك حديث مفصل مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، يحدثنا سدير الصيرفي مع مجموعة من خواص أصحاب إمامنا الصادق عن مناجاة إمامنا الصادق مع إمام زماننا. ونحن لا ننسى، فإن إمامنا الصادق صلوات الله عليه حين سألوه هل ولد القائم قال لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. إذن هناك شوق شديد. ثانيا، أمل جديد. ونبينا صلى الله عليه وآله يوجهنا إلى أن أفضل عبادة الأمة انتظار الفرج. هذا هو الأمل الجديد. توقعوا الفرج صباحا ومساء. ثالثا صبر حديد، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، إنها آخر آية من سورة آل عمران، الآية 200 بعد البسملة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على دينكم، على فرائض دينكم، وصابروا عدوكم. المصابرة تحتاج إلى ثبات يكون أكثر من الصبر. ورابطوا، ورابطوا إمام زمانكم، ورابطوا قائم آل محمد. هذا هو الانتظار العملي، الانتظار الإيجابي، هذا هو التمهيد للمشروع المهدوي، هذا تفسيرهم لقرآنهم، هذا ما هو كلامي. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نحن بحاجة إلى شوق شديد، وإلى أمل جديد، وإلى صبر حديد. رابعا تسليم أكيد، نحن بحاجة إلى تسليم لإمام زماننا، أن نجعل عقولنا وقلوبنا صحائف يكتب فيها إمام زماننا ما يريد أن يكتب، على الأقل ولو بمستوى الألفاظ والكلمات. خامسا حماس فريد، وهذا الحماس يتدفق في الزيارات الشريفة. على سبيل المثال في الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك يا مولاي، تخاطب إمام زمانك، أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك يا مولاي، على أي شيء؟ على ما مر من كلام ذكرته الزيارة الشريفة، أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات، فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته، ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على منخره في النار، ولم يقبل الله له عملا، ولم يقم له يوم القيامة وزنا. أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك يا مولاي بهذا ظاهره كباطنه وسره كعلانيته، وأنت الشاهد على ذلك، وهو عهدي إليك وميثاقي لديك، إذ أنت نظام الدين ويعسوب المتقين وعز الموحدين، وبذلك أمرني رب العالمين. هذه نفحة من نفحات الحماس العقائدي في زياراتهم الشريفة بنحو عام، وفي زيارة إمام زماننا الحجة ابن الحسن بنحو خاص. شوق شديد، أمل جديد، صبر حديد، تسليم أكيد، حماس فريد، ويضاف إلى ذلك قول سديد، فكر رشيد، فهم عتيد. الفهم العتيد هو الفهم الحاضر. أقرأ عليكم من الجزء الأول من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق، المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، صفحة 479 من حديث طويل رواه لنا أبو خالد الكابولي رضوان الله تعالى عليه، هو الحديث الثاني من الباب 31 مما جاء فيه. إمامنا السجاد يحدث أبا خالد عن زمان غيبة قائم آل محمد صلوات الله عليه: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة. هؤلاء شخصيات ساذجة، شخصيات سطحية، هؤلاء أعراب، هؤلاء هم أولياء الحجة ابن الحسن، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم، غيبة الإمام ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان في زماننا هذا بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف. هم لا يستعملون السيف، ماذا يستعملون؟ ما هو جهادهم؟ أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا، هذا هو جهادهم. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا، هذا هو الفهم العتيد. العتيد يعني الحاضر، فهم عتيد فهم حاضر، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. هؤلاء هم الدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا، هؤلاء هم المخلصون حقا، وهؤلاء هم شيعة الحجة ابن الحسن صدقا. هذه كلماتهم صلوات الله عليهم. قول سديد، فكر رشيد، فهم عتيد، إيمان عقيد. الإيمان العقيد هو الإيمان الذي ينعقد في القلب، وحظ سعيد. الحظ السعيد هو حظ ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه، هكذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: سعد من والاكم، سادتي آل محمد، سعد من والاكم، وهلك من عاداكم، وخاب من جحدكم، وضل من فارقكم، وفاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، وسلم من صدقكم، وهدي من اعتصم بكم. من اتبعكم فالجنة مأواه، ومن خالفكم فالنار مثواه، ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك، ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي. سعد من والاكم. هذا في الزيارة الجامعة الكبيرة. وأما في زيارة آل ياسين نخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: يا مولاي، شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة. هذا هو الحظ السعيد، وهو العنوان العاشر. ألا أخبركم بالسعيد، كل السعيد، حق السعيد؟ هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن هو يا رسول الله؟ من هذا السعيد، كل السعيد، حق السعيد؟ أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه من والى عليا وأحبه في حياتي وبعد مماتي، في زمان رسول الله وبعد زمان رسول الله، من والى عليا وأحبه، هذا هو السعيد، كل السعيد، حق السعيد. إذن هذه هي العناوين في خطوطها الإجمالية التي تشكل مضمون الشيعي الزهرائي المهدوي في علاقته مع إمام زمانه الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: شوق شديد، أمل جديد، صبر حديد، تسليم أكيد، حماس فريد، قول سديد، فكر رشيد، فهم عتيد، إيمان عقيد، حظ سعيد. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.